إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من خصائص الدعوة المحمدية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قامت على الوسطية، على الوسطية في باب العقائد والعبادات والمعاملات، بل وفي المباحات. فقامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كاملة ظاهرة قوية متماسكة، ليس فيها مغالاة وليس فيها تفريط، فكانت دعوة وسطية هي دعوة الإسلام. ولذلك امتن الله على الأمة فجعلها أمة وسطية، لأنها وسط في كل أمور الدين والدنيا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بنوح يوم القيامة فيقول له رب العالمين: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا رب. فتدعى أمته فيقال لها: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ولا بشير. بعد كم من السنين دعوة، إن نوح عليه السلام له القدح المعلى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لو نظرت إلى قوله في دعوته لأمته لوجدت عجبا إن نوحا يتحدث عن نفسه فيقول: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذا دعاهم كان المقابل أن يضعوا الأصابع في الآذان حتى لا يسمعوا، وغطوا الوجوه بالثياب حتى لا ينظروا، مقابلة قبيحة. ومع ذلك لم يسكت ولم ييأس، فقال: ثم إني دعوتهم جهارا على الملأ وفي المجامع، ورفعت صوتي وناديت عليهم ليعبدوا الله، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لم يترك سبيلا في الدعوة إلي إلا ولجا. دعوة في المجامع، على المنابر، في البيوت، في الطرقات، دعوة فردية، سلك كل ذلك. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم. بعد كل هذه الدعوة: ما جاءنا من نذير ولا بشير. فاختصم نوح وقومه، هو يقول دعوتهم وهم يقولون ما دعانا، فرب العالمين أراد أن يقيم شاهدا يشهد لنوح ومن يشهد له. إن أمته تكذب قوله، فقال رب العباد يا نوح ومن يشهد له؟ فقال نوح مجيبا على التو: يشهد لي محمد وأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عضولا بين الناس، لسنا من أصحاب الغلو ولا من أصحاب التضييع. فاليهود والنصارى غالوا في شريعتهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فغالوا في عزير وغال هؤلاء في عيسى، حتى جعلوا كل واحد في مقام الألوهية يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أمته وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإني عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا لم يرضى أن تعبد الأمة أن تعبد رجلا، وإنما أنما أراد أن يعبد الأمة لله تبارك وتعالى. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في دعوتي مغالاة ولا تضيع للعمل الصالح. ولذلك لو نظرت إلى معنى الوسطية ترى أن الوسطية هي التمكن في دين الله تبارك وتعالى. فالوسط هو منتصف الشيء، أن يكون متمكنا منه حائزا عليه. فالوسطية تخالف الطرف. لذلك قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على هاوية، ليس متمكنا في دين الله. بعض الناس أول ما يعرف طريق الحق يدخل فيه فرحا فيصلي ويظهر السنة على ثيابه وفي مظهره، فإذا أصيب بالبلاء ابتعد عن الطريق، وإذا أنعم عليه سلك الطريق. هذا على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يقول: لما كنت عاصيا لم ابتلى، فلما دخلت في طريق الدعوة إلى الله ابتليت. إذن أترك هذا المجال. هذا يعبد الله على حرف. والوسطية أن يكون متمكنا. إذن من خالف الوسطية فقد تفرق في شريعة الله تبارك وتعالى. والوسطية هي الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغالي عن عمله ولا يقصر في أمر شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه قضية الوسطية في كل أبواب العلم والعبادات. فكان إذا رأى بعض أصحابه يغالي في الحد المشروع ويعمل عملا يزيد على الحد أنكر عليه. وانظر معي إلى مثالين عجيبين، لو تدبرناهما لعلمنا كيف كان الصحابة على شرف ولهب في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول عمرو بن العاص: زوجت عبد الله امرأة ذات حسد ونسب، فلما تزوجها عبد الله يقول عن نفسه: فكان أبي يتعاهد كالنسب، أي يسأل عن زوجي. فكانت تقول له: نعم الرجل من رجل، إلا أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا عن كنس منذ أتيناه، من يوم أن تزوج ومر على الزواج أيام طويلة لم ينم معها ليلة على الفراش، وما جامعها يوما واحدا. وضاق الأمر بالزوجة. فلما ذهب عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إلقني به، أي سليء بني. فأتى عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وأنا أعجب من هذا المثال إن عبد الله بن عمرو كان من شباب الصحابة أي تجري في عروقه شهوة تجري في عروق الناس جميعا فكيف عندما تزوج أتى في ليلة البناء ثم يقوم الليل كله وفي الصباح يصوم النهار وفي الليلة الثانية يفعل كذلك وفي الثالثة والرابعة كأن شهوة الطاعة غلبت على شهوة النفس كأن لذة العبادة غلبت على لذات الدنيا جميعا اليوم إذا تزوج بعض الشباب يأتي ويسأل بعض العلماء يقول إذا تزوجت هل يجوز لي أن أمكث في البيت 7 أيام ولا أخرج؟ هذا الكلام لا أصل له في الشريعة. 7 أيام أو 3 أيام هذا في حالة واحدة. إذا كنت تزوجت امرأة ثانية فإنه يرخص لك أن تبيت عند الجديدة 7 أيام إن كانت بكرا و3 أيام إن كانت سيدا ثم بعد هذا تقسم لكل واحدة يوما وليلة. وليس المعنى أن تضيع الصلوات. إذا نفاصل على ترك الصلوات في الجماعات، لا، في ليلة البناء تصلي صلاة الفجر في الجماعة ولا تضيع صلاة الجمعة. هكذا عبد الله بن عمرو دخل بالزوجة وكان شابا قويا من شباب الصحابة ومع ذلك غلب حب الطاعة على لذات الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله فلا تفعل وإن بحسبك أن تصوم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر. وعبد الله كأنه لم يقنع بهذا الكلام فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، الكلام ده ما ينفعنيش، هذا الكلام يقال لرجل عجوز هرم، أما أنا شاب قوي. إذا يفاصل في الزيادة في الطاعة. تنازل حتى قال له فصم صيام نبي الله داود ولا صيام أفضل من ذلك فكان يصوم يوما ويفطر يوما. هكذا أمر. ثم كان يقوم شطر الليل. ولكن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ظل على هذا، ولما توفي رسول الله كان قائما على المعاهدة أن يقوم يوما ويفطر يوما. فلما رق عظمه وضعف جسده ما استطاع القيام كما كان يقوم وما استطاع الصيام كما كان يقوم، فرجع إلى الوسطية التي علمه إياها رسول الله فقال لنفسه موبخا يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاد إلى باب الوسطية. لذلك قال رسول الله هلك المتنطعون، أي المتشددون في غير موضع التشدد. وقد ورد حديث في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الحريص على الوصول بسرعة يأتي ويضرب الدابة ضربا شديدا فلن يصل إلى مراده، وسوف تهلك الدابة وهو جالس عليها، فلا أرضا قطع ولا دابة أبقى. هكذا. فلذلك علمنا وقال فأوغل فيه برفق. هكذا. ثم في موقف آخر يؤاخي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بين صحابيين جليلين، بين سلمان وأبي الدرداء، وسلمان حكيم العرب حكيم الفرس قديما. فلما آخى بينهما، أي جعلهما أخوين في الله شقيقين، وكان هذا في أول الإسلام. وفي يوم زار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، أي متسخة الثياب لا تهتم بنفسها، فقال: ما لك يا أم الدرداء؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، رجل زاهد عابد، ليس له حاجة في الطعام ولا في الشراب ولا في النساء. فأتى أبو الدرداء وكان متغيبا وحضر الطعام، فلما اجتمع على الطعام قال سلمان لأبي الدرداء: قل. قال: إني صائم. فقال له سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه، فلما أكل نام بالليل. أراد أبو الدرداء أن يقوم الليل كله، فقال سلمان: لم. فأراد أن يقوم نصف الليل، قال: لم. فلما كان في ثلث الليل الآخر قال سلمان: قم. فقال فصليا. فقال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لعينك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. وكان أبا الدرداء لم يقتنع بكلام سلمان، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: صدق سلمان، أي الحق مع سلمان. هكذا فأبو الدرداء غالى وضيع أمورا، وبعض الناس قصر، وكلاهما خلاف وسطية. فبعض المسلمين ربما ضيع صلاة الجماعة، ولا صلى صلاة الفجر ولا صلاة العشاء، وربما ضيع صلاة الوتر، وربما لم يكن له ورد في الليل حتى بركعتين، وكلاهما على طرف. والوسطية هي الاستقامة. والحال في هذا كما قالوا أن رجلا أعرابيا كان مضيعا، فقال بعض الصالحين له: أتقوم بالليل؟ قال: نعم. وانظر كيف كان يقوم، قال: نعم أقوم، أقوم ثم أعود فأنام. هذا قيامه بالليل، قيام لقضاء حاجته ثم العود بعد ذلك. أما أن يصلي لله ركعات فلا يفعل، أما أن يقوم لصلاة الفجر فمضيع. فكلاهما على فرق، والاستقامة هي الاتباع. فانظر معي أن باب الغلو في الشريعة هو البوابة الأولى التي دخل منها كل أهل الضلال. والله ما ضل فريق من المسلمين ولا ظهرت فرقة ضالة بين المسلمين إلا بباب الغلو في شريعة الله تبارك وتعالى. فأتى كل فريق فغال في قضية أو في باب من العلم أو في مسألة من مسائل الدين، فلما غال فيها وقع في الضلال العظيم. فلو تتبعنا وصول الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنهم ما ضلوا إلا بترك الوسطية. أول الفرق ظهورا فرقة الخوارج، أي جماعات التكفير، ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عنهم، فقد قال في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. فظهرت فرقة الخوارج، وكان منشأها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا خرجوا وضلوا؟ غالوا في قضية من العلم، ألا وهي قضية الوعيد. فمن فعل المعصية عندهم فقد خرج من الملة، وهو كافر حلال الدم، وسوف يقلد في النيران. كل من فعل معصية هذا حكمه عندهم سبحان الله. فمن يسلم من الناس، ومن من الناس يخلو من المعاصي إلا الأنبياء؟ من من الناس لا يقترف معصية؟ ورب العالمين قد أخبر عن أهل الجنة أنهم أصحاب معاصي، ولكن معاصيهم أقل من حسناتهم. فقال تعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل وهم أهل الجنة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. إذا الميزان يقع في الفتان كفة للحسنات وكفة للسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو الناجي. إذا له سيئات ولكنهم لم يعتذروا بذلك، فحكموا على كل من فعل معصية بأنه كافر مخلد في النيران، فلم يرضوا عن الناس ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله لم يرضى الخوارج عن رسول الله، بل كذبوا رسول الله واتهموه. في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب أرسل زهيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى وجلس بين أصحابه وقسم المال عليهم، وبينما هو على ذلك إذ قام رجل، وانظر معي إلى صفات هذا الرجل، فقام رجل غائر العينين، يعني عينيه دخلة في جمجمته، ناشز الجبهة أي عريض الجبهة، حالق الرأس، مشمر الإزار، يحلق شعره كاملا في غير حج ولا عمرة، ثم ثيابه قصيرة جدا، ثم قام فقال: يا محمد اتق الله، يا محمد اتق الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، أولست وحق يحمي الأرض أن يتقي الله؟ فمن إذن يتقي رب العالمين إذا لم يتقه رسول الله؟ وفي رواية قال: يا محمد اعدل، اعدل، كأنه يتهم الرسول بالظلم، يا محمد اعدل. فقال له: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فمن من الناس يكون عادلا إذا لم يعدل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال الكلمة وولى الرجل، وغضب خالد بن الوليد وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى الإنصاف حتى مع من ثبت. فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. بعد هذه الكلمة تمنع خالد بن الوليد أن يضرب عنقه؟ لا، لعله أن يكون يصلي. فرد خالد وقال: يا رسول الله، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا منافق، قال باللسان وكفر القلب. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، أحكم على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. ثم قال قاعدة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من ضئي هذا أناس أو قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يدخل القرآن إلى القلب، لا يفهمون معانيه ولا يفقهون عن الله شيئا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وهم يدعون الإسلام ولكنهم استباحوا دماء المسلمين، والله إن الإسلام قد أصيب بمقتل بسبب هؤلاء، فظهروا في بلادنا وتكلموا بألسنتنا وهم على صورنا، فلما تكلموا باسم الإسلام أتوا من الدين. نعم، غالوا في باب من العلم، فلما غالوا فيه وقعوا في ضلال عظيم. كذلك فرقة ثانية غالت في شريعة الله، فأتى الشيعة الروافض وبنوا مذهبهم واعتقادهم على محبة علي وآل البيت، وهم كاذبون في دعواهم، فهم أبغض الناس لعلي، وعلي بريء من الشيعة قاطبة. لماذا؟ غالوا في علي حتى نصبوا عليا إله، قال إن علي يعلم ما في الغيب وهو المسيطر على هذا الكون وهو المتحكم في كل ذرات الأرض. فلما سمع مقالتهم قال علي فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما وجد ان الكفر ظهر والدعوة الألوهية لعلي رضي الله عنه أججت ناري حفر الأقاديد أي الترع وأضرم النيران فيها وألقى كل من قال بهذا القول في النيران. سبحان الله. فلما فعل علي ذلك ازدادوا كفرا إلى كفرهم. فلما رأوا النيران قال بعضهم لبعض إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فازدادوا كفرا واعتقادا أن عليا هو الإله. فكان الواحد يلقي بنفسه في النيران يتقرب بذلك إلى الله ويقول وعجلت إليك ربي لترضى. يلقي بنفسه في النار ويتقرب بذلك إلى الله باب العلو. فقال في محبة علي حتى أوصلوه أن يكون ربا من دون الله تبارك وتعالى. هذا باب العلو. حتى في المحبة إذا أحببنا لا نغالي. فبعض إخواننا قد يحب عالما ولكن يرفع العالم إلى مرتبة لا ينبغي أن يكون عليها. فربما غالى ونصب العالم أن يكون رجلا معصوما لا يفعل المعصية. وهكذا فعل جماعة الصوفية. فالصوفية بنوا مذهبهم على المغالاة في محبة الأولياء والصالحين حتى أتت بعض فرق الصوفية وادعت أن بعض الأولياء أفضل من بعض الأنبياء وقالوا إن منزلة الولاية أعلى من منزلة النبوة. فإن النبوة مرحلة قد انتهت أما الولاية فإن العبد يأخذ دينه عن رب العباد ليس بينه وبين الله واسطة. حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي. أما النبي فإيه في وسط بينه بين النبي وبين رب العباد وهو جبريل. والولي يأخذ الشريعة مباشرة عن الله. فغالوا حتى أن بعضهم كان يفعل المعاصي والمتبعون له أو المريدون ينظرون إلى المعصية بعين الكرامة لأن الولي لا يفعل معصية حتى لو فعلها فليست معصية إنما هي كرامة. وإذا أردت أن تتبين من هذا الأمر فاقرأ كتاب طبقات الصوفية للشعراني لترى العدد يروي المقاضي والمعاصي ثم يدعي أنها كرامات. فيقول الشعراني في طبقاته وكان شيخنا إبراهيم العريان إذا صعد المنابر صعد عاريا فرضي الله عنه. هذه كرامة يطلع كده بالبوص لا ثياب عليه ثم تذكر أنها كرامة. ثم يقول وكان الإمام يوسف العجمي يجلس في بيته أياما طويلة لا يخرج على الناس لأن الولي يعبد ربه إلى مستوى اليقين. فإذا وصل إلى حد اليقين فقد رفعت العبادة من عليه لا صلاة ولا صيام ولا حج. فيجلس في بيته أياما. قال وفي يوم خرج من بيته فوقع بصره على كلب فانقادت كل الكلاب له أي صار الكلب وليا فانقادت كل الكلاب له حتى كان الناس يسبعون في قضاء الحوائج إلى هذا الكلب. فلما مات الكلب ألهم الله بعض الناس أن يبنى على قبره ضريحا وفعلوا فبنوا على قبر الكلب الضريح وكان الناس يطوفون بالقبر ويتمسحون بالعتبات. يعلق الشعراني على هذا الغراء فيقول فيا عبد الله هذه نظرة وقعت على كلب فعلت ما فعلت كيف لو وقعت على إنسان. الكلب لما نظر الشيخ إليه صار وليا وفزع الناس إليه. كيف لو أن الشيخ نظر إلى إنسان كيف يكون. هذا باب الغلو باب المغالاة. غالوا في محبة الصالحين حتى نصبوا العلماء والولاة أربابا من دون الله تبارك وتعالى، فنصبوا على قبورهم أضرحة وطافوا حولهم وجعلوا دينهم شركا بالله تبارك وتعالى. فلو نظرنا إلى باب الضلال الذي وقع فيه الناس وجدنا أن باب الغلو هو البوابة الأولى التي دخلوا منها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا العلو في القول والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإننا بحاجة إلى أن نتعلم الوسطية في مجتمعاتنا وفي أحكامنا على إخواننا. فإذا كان الغلو قد دب بين أهل الكتاب واختلفوا وكفروا، ودب في فرق الضلال واختلفوا واضطرفوا، فإن الغلو قد دب بين أهل السنة والجماعة، حتى انحاز بعضهم إلى فرقة وتحول المسلمون إلى فرق وأحزاب، وأتوا على بعض قضايا العلم فغالوا فيها، فنوى فريقا من أهل السنة والجماعة ربما غال في باب من أبواب العلم فلا يعرف في الشريعة إلا بابا واحدا. فبعض الناس جعل باب الاعتقاد ما هو إلا توحيد الحاكمية، ولا يعرف شركا إلا في هذا الباب. فإذا تحدثنا عن توحيد العبادة والقصد والطلب وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى فلا يعلم أمرا عن هذا الباب. فريق آخر غال في باب التوحيد فلم يعرف في أنواع الشرك إلا شرك القبور. فإذا تحدث عن إشراك الناس فلا يعرف إلا هذا الباب ونفي أمور عظيمة منها توحيد الحاكمية. هكذا وقعوا في باب الضلال. كنت في محاضرة وتحدث عن الإيمان باليوم الآخر، وحضر بعض هؤلاء لا يتحدث إلا عن قضايا القبور والتوحيد من هذا الباب. وبعد أذان العشاء أتاني وقال لي: يا شيخنا حدثنا عن التوحيد شيئا من الوقت. فقلت له: وعن أي شيء أتحدث؟ فما تحدثت المحاضرة إلا عن التوحيد والإيمان باليوم الآخر من التوحيد، فلماذا حفرت التوحيد في نوع من أنواعه؟ وبعض الناس بنى قضية الاعتقاد على باب توحيد الحاكمية حتى اقتروا تطبيقا جديدا وقالوا إن أقسام التوحيد أربعة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية. هذا من مغالاته، وتوحيد الحاكمية جزء لا يتجزأ من توحيد الربوبية ويدخل أيضا في توحيد الألوهية، لأن الحاكمية لا تكون إلا لله. هذا باب من الغلو. فريق آخر من أهل السنة والجماعة وقع في باب الغلو في حكمه على الناس، فكل من وقع في معصية أو خالف أقوال العلماء يحكم عليه أنه صار مالقا من السلفية وليس مع أهل السنة والجماعة، وربما يبدع أو يفسق أو يكفر، غاية في أحكامهم على الناس. فكل من خالف مسألة واحدة فقد خرج عن السلفية وليس على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا من العجب. فإن الرجل لا يخرج من السلفية أو من أهل السنة والجماعة بذلة أو بمعصية، فما من إنسان إلا وله كذبة، وما من عالم إلا وقع في مخالفة. فلا ينبغي أن نكون أصحاب مغالاة في أحكامنا على المسلمين، وقد نرى هذا يحدث فيما بيننا. إذا اختلف اثنان فربما ترى الواحد يخاصم صاحبه ولا يخاصم، وإذا مرض لا يزوره، وإذا مات لا يشهد جنازته. لماذا؟ لما اختلفا اختار كل واحد بابا من الأبواب أو مسألة من المسائل أو جنح إلى قوم، فتراهما متنازعين مختلفين متعارضين لا يسلم هذا على ذاك. اخواني ان العلماء تنازعوا واختلف الصحابة وتنازعوا، وهذا الاختلاف كان واسعا وسع العلماء واتسعت الصدور له، فعندما اختلفوا لم نسمع ان واحدا سب اخر او طعن فيه او غلظ او سخر منه. اثنان من كبراء الصحابة عمر وابن مسعود رضي الله عنهما تنازعا في اكثر من 100 قضية، ونحن اليوم لو اختلفت معي في 10 مسائل صرنا اعداء لا يكلم احدنا صاحبه. هكذا وقع النزاع ودب الافتراق في الامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قضيه الافتراق فقال: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه، تحلق الدين كله، تستأصل الدين من جذوره اذا اختلف المسلمون وصاروا فرقا متنازعه. نحن اليوم نرى في مساجدنا افتراقا، كلما دخلنا مسجدا وجدنا بعض المسلمين قد اختلف في قضايا ربما وسعت العلماء ولا ينفع المختلف الى كتاب الله والسنه حتى يقضى بينهما. اختلف الصحابه وتنازع الناس، ولكن كان لاختلافهم معالم. فاختلف الكبيران عمر وابن مسعود في اكثر من 100 قضيه، ومع ذلك كان كل واحد يثني على صاحبه. يجلس عمر بن الخطاب مع بعض اصحابه، وبينما هم جلوس يمر عليهم عبد الله بن مسعود: بالله عليك، ان هذا الموقف لو جرى اليوم بيننا لوقع خلاف ما جرى بينهم. لماذا؟ لان ابن مسعود كان رجلا قصيرا ضعيفا نحيفا، وعمر كان رجلا طوالا كبيرا ضخما، وابن مسعود يخالف عمر وياتي على قضايا ينازعه القول فيها، ومع ذلك يمر ابن مسعود على عمر بن الخطاب. فقال عمر لاصحابه اذا مر ابن مسعود، قال: كنيف ملئ علما، اي صندوق ملئ بالعلم الشرعي. بالله عليك، ان اليوم لو جرى مثل هذا واختلفت معك في 10 قضايا ثم مر المختلف على المختلف عليه في الطريق وكان قصيرا ربما سخر منه، مش كده؟ هكذا يحدث. يقول لك ايه؟ الشيخ الوضع هو يسمع ويفعل ويقول وهو على غير الهدى. هكذا. وبعد وفاه عمر كان الحفاظ على الادب حتى مات الاثنان. مات عمر واتى رجلان قد تنازعا في قراءه سوره، فقرا كل واحد، فقال ابن مسعود الاول: على من قرا؟ قال: قرات على قراءه عمر. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: اقرا كما اقراك عمر. فان عمر بن الخطاب كان للاسلام حصنا حصينا يدخل الناس منه ولا يخرجون، فلما مات عمر انسلم الحصن. هذا هو الادب الذي تعلمه الصحابه من رسول الله عليه الصلاه والسلام مع قيام الاختلاف، ولكن الادب كان ظاهرا، كان حاكما عليهم جميعا. هكذا كان العلماء، هكذا كان الائمه الاربعه. فنحن اليوم عيال على احد المذاهب المتبوعه، وقد اختلف الكبار الشافعي واحمد في مئات القضايا، بل ان لكل واحد مذهب في العلم. ومع ذلك كان الامام احمد اذا صلى كل صلاه، وكان الامام احمد قائما لله تبارك وتعالى، فكان في كل صلاه اذا سجد يدعو للشافعي، فقال عبد الله ابنه: يا ابي، اي رجل كان الشافعي في كل صلاه تدعو له؟ فقال الامام احمد: يا عبد الله، ان الشافعي كانت الشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟ هذا صاحب مذهب وهذا مذهب آخر، ومع ذلك يثني الإمام أحمد على شيخه الشافعي، بل وقع أمر عجيب. كان الإمام أحمد يسوق دابة الشافعي والشافعي يراكب وأحمد يمشي على قدميه، حتى تعجب الناس، إمام المسلمين أحمد والشافعي يأتي أحمد أحفظ الناس للسنة، وإنك لتعجب عندما تسمع أن الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث، أي جملة ما يحفظ 1000000 حديث، والشافعي جملة ما يحفظ 1500. انظر إلى الفارق، ومع ذلك ما قال الإمام أحمد إن الشافعي لا يحفظ، لا يعرف، لا يحسن، ما قال ذلك، بل كان يكون خادما عند الشافعي. فقد رزق الإمام أحمد ذاكرة قوية، ورزق الشافعي فهما ليس عند أحمد، فكان يسوق الدابة له. وفي يوم ذهب عبد الله ابن الإمام أحمد إلى أبي زكريا يحيى بن معين إمام أهل الجرح والتعديل، فقال أبو زكريا لعبد الله بن أحمد: أما يستحي أبوك مما يصنع؟ مش مكسوف؟ قال: وما يصنع؟ قال: رأيته يسوق دابة الشافعي والشافعي راكب وأحمد راجل. ينفع الكلام ده؟ أحمد شاه خدام وهو إمام المسلمين وسيد المحدثين. فذهب عبد الله بن أحمد إلى أبيه وقال: يا أبي، إن أبا زكريا يقول لك: أما تستحي أن تسوق الدابة للشافعي والشافعي راكب وأنت راجل؟ فقال الإمام أحمد: يا عبد الله، إذا لقيت أبا زكريا فقل له: إن أردت أن تتعلم الفقه فتعال وخذ بركابه من الجانب الآخر. خذ لك حبل وتعال شد معايا، إذا أردت أن تتعلم الفقه. هكذا كان العلماء، فلا ينبغي أن نقع في باب من أبواب الغلو، فالوسطية هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف الوسطية خالف الصراط المستقيم الذي رسمه لنا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وسطية في عبادته ووسطية في معاملة الناس. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، واقم الصلاة.